المقام الثالث. المقام الرابع في بيان أنه الشارع في بعض الأحيان لا ينص على العلة ولا ينص على الملاك، وإنما العقل يحدث بهذا الملاك وبهذه العلة. إذن هذا المقام الرابع. المقام الخامس في بيان معنى القياس والاستقراء. المقام السادس والأخير في بيان أن الاستنتاج القائم على أساس القياس أو على أساس الاستقراء هذا الاستنتاج استنتاج ظني، فيحتاج إلى دليل يعتبر هذا الظن. إذن البحث في هذه الأمور. أما الأمر الأول وهو بيان معنى الحسن والقبح، وأن الحسن والقبح من مدركات العقل لا من أحكامه. البحث في أنه هل هناك ملازمة بين الحسن والقبح والأمر والنهي الشرعي أم لا. مثلا العدل حسن عند العقل، فهل معنى هذا أنه إذا كان العدل حسن عند العقل هل معنى هذا أن العدل واجب عند الشارع؟ هل معنى هذا أن الشارع يأمر بالعدل؟ ليش؟ لأن العدل حسن عقلا فإذا بأمر شرعي. الظلم لما كان قبيح عقلا إذن هل هناك نهي من الشارع؟ إذن يعني لا تظلم مثلا؟ إذن هل هناك ملازمة بين حسن الشيء عقلا والأمر به شرعا؟ وبين قبح الشيء عقلا والنهي عنه شرعا أم لا؟ هل هناك ملازمة أم ليس هناك ملازمة؟ هذا البحث. إذن الآن نبحث في المقام الأول وهو معنى الحسن والقبح، وأن الحسن والقبح هذا من المدركات العقلية لا من الأحكام العقلية. يقول في الواقع الحسن مرجعه إلى هذا أنه الشيء يكون حسن عقلا، يعني شنو؟ يعني ينبغي صدوره. إذن الحسن أو الحسن ما كان ينبغي صدوره، القبح شنو؟ بالعكس ما لا ينبغي صدوره عقلا. إذن الحسن مرجعه ومرده إلى هذا المعنى، الحسن معناه ما ينبغي صدوره، القبح مثل الظلم مثلا ما لا ينبغي صدوره. إذن هذا مرجع الحسن والقبح، مرجعه ومعناه هو هذا. إذن انبغاء الصدور هذا هو معنى الحسن، وعدم انبغاء الصدور هذا هو معنى القبح. إذن العدل مما ينبغي صدوره، الظلم مما لا ينبغي صدوره. إذن هذا هو مرجع ومعنى الحسن والقبح. ثم إن هذا الانبغاء، انبغاء الصدور في الحسن وعدم انبغاء الصدور في القبح، هذا الانبغاء إثباتاً أو سلباً، هذا الانبغاء هو من الأمور الواقعية، والعقل يدرك هذه الأمور. يعني أن العدل حسن، العقل يدرك هذه المسألة، يدرك أن العدل حسن، لا أنه هو المنشئ لهذا. العقل دور المدرك، يعني أن الحسن والقبح أمور واقعية، أمور تكوينية، العقل يدركها. شلون زيد موجود في الخارج والعقل يدركه؟ مو العقل هو اللي يخلق زيد، ما له ربط. حسن العدل حسن والحسن والقبح، أنه هذا حسن وذا قبيح، الحسن والقبح هذا هو من المفاهيم المستقلة التكوينية اللي لا ربط لها بالعقل. العقل مو ينشئ الحسن والقبح كما أن العقل يدرك زيد، لا أنه يخلق وينشئ زيد. كذلك الحسن والقبح مو أن الحسن والقبح من مخلوقات العقل، الحسن والقبح أمور خارجية، أمور واقعية، العقل يدركها. إذن العقل مدرك، لا أنه منشئ، لا أنه خالق لهذا الحكم. إذن الحسن والقبح في الواقع هذا مو من الأحكام العقلية، مو أن العقل يحكم بهذا وينشئ هذا، لا، الحسن والقبح هو أمر موجود لا ربط له بالعقل أصلا، أمر تكويني، أمر خارجي، أمر واقعي لا ربط له بالعقل، مثل زيد. العقل يدركه. هذا أيضا كذلك، الحسن والقبح أمر واقعي فالعقل يدركه لا أنه ينشئه. إذن نسمي إحنا القبح والحسن هذا من الأحكام العقلية، هذا في الواقع تسامع، هذا في الواقع تجوز، وإلا هذا مو حكم عقلي، هذا ما يربط بالعقل. العقل يدرك الحسن والقبح، مو أنه يحكم بالحسن والقبح، مو أنه يوجد وينشئ الحسن والقبح. إذن بناء على ذلك رأينا معنى الحسن والقبح، وأن الحسن والقبح هذا من المدركات العقلية لا من الأحكام والمنشآت العقلية. إذن هذا المقام الأول. المقام الثاني في بيان أنه هل هناك ملازمة بين حسن شيء والأمر به شرعا وقبح شيء عقلا والنهي عنه شرعا، أكو ملازمة أو ما أكو ملازمة؟ العدل العقل يحكم بحسنه، إذن هل يحكم الشارع بوجوبه؟ الظلم العقل يحكم بقبحه، فهل يحكم الشارع بحرمته والنهي عنه أم لا؟ أكو ملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي، بين الحكم العقلي بحسن شيء والأمر الشرعي بذلك الشيء، بين الحكم العقلي بقبح شيء والنهي الشرعي عن ذلك الشيء، أكو ملازمة أم لا؟ بعضهم قال بالملازمة، هناك قولون أن هناك ملازمة، كل شيء حسن عقلا إذن هناك أمر به شرعا، وكل شيء قبيح عقلا إذن هناك نهي عنه شرعا. إذن هذا قول، قول بالملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي. إذا حكم الشارع بحسن شيء حكم الشارع بوجوبه بالأمر به، إذا حكم العقل بقبح شيء إذن الشارع ينهى عنه ويحرمه. إذن هذا قول بالملازمة. القول الثاني قول بالتفصيل، يقول هذا القول قول لبعض المدققين، يفصل في الحسن والقبح. تارة يقول الحسن والقبح يأتي في مرتبة متأخرة عن الأمر الشرعي، وأخرى الحسن والقبح يكون مستقلا عن الشارع. شلون؟ احنا نقول بأنه الوضوء حسن مثلا، بس هذا الوضوء حسن ليش؟ هذا الحسن ناشئ من مرتبة متأخرة، لأن الشارع أمر بالوضوء فإطاعة الشارع حسن عقلا. إذن هذا حسن الوضوء مو هو مستقل عن الشارع، هذا حسن الوضوء ناشئ في مرتبة متأخرة من الحكم الشرعي، لأن الشارع أمر بالوضوء وإطاعة الأمر العقل يقول لك أنه إطاعة الشارع حسنة عقلا. إذن هذا الحسن للوضوء مو مستقل عن الشارع، وإنما نشأ في مرحلة متأخرة عن الحكم الشرعي. أو المحرمات الأخرى مثلا، نقول هذه المحرمات قبيحة، مثلا شرب الخمر قبيح وما شاكل ذلك، هذا القبح مو ناشئ مستقلا عن الشارع، بل ناشئ من مرتبة متأخرة من نهي الشارع، لأن الشارع نهى عنه. إذن فحينئذ العقل يقول أنه هذا معصية، إذا كان معصية إذن هو قبيح، معصية للشارع إذن هو قبيح عقلا. إذن هيجي حسن القبوح نشوف ناشئ في مرتبة متأخرة عن الأمر الشرعي أو النهي الشرعي. وتارة الحسن والقبح لا ما مربوط بالأمر والنهي الشرعي، هو مستقل، مثل حسن العدل وقبح الظلم، هذا فرد أمر عقلي مستقل مع غض النظر عن الشارع. إذن احنا عدنا الحسن والقبح بهاتين الصورتين، تارة حسن وقبح يكون ناشئ في مرحلة متأخرة عن الحكم الشرعي، مثل حسن الوضوء مثلا، وقبح مثلا افرض شرب الخام، وقبح الغيبة وما شاكل ذلك، اذا هذا ناشئ في مرحلة متأخرة عن الحكم الشرعي. واخرى الحسن والقبح ما له ربط بالشارع اصلا، هو مستقل، مثل حسن العدل وقبح الظلم. الان دول فصلوا، قالوا اذا كان الحسن والقبح من القبيل الاول فهذا ماكو ملازمة هنا بين الحسن والقبح وبين الأمر والنهي الشرعي. إذا كان الحسن والقبح من القبيل الثاني هنا أكو ملازمة بين الحسن العقلي والأمر الشرعي. شلون؟ يقول إذا كان الحسن والقبح ناشئ في مرتبة متأخرة من الحكم الشرعي، مثل حسن الوضوء، ليش الوضوء حسن؟ لأنه طاعة للشارع. قبح الغيبة مثلا، قبح شرب الخمر، ليش قبيح؟ لأنه هذا معصية للشارع، إذن هذا قبيح عقلا. إذن هذا القبح والحسن ما ناشئ هو مستقلان مع غض النظر عن الحكم الشرعي، وإنما ناشئ في مرحلة متأخرة عن الحكم الشرعي. هيك حسن وقبح هذا ما يستلزم الأمر والنهي. الوضوء تقول حسن، ليش؟ لأنه طاعة للشارع، لأنه طاعة. إذا كان طاعة إذن حسن، إذن هذا الحسن يستلزم أمر ونهي لو لا؟ إذا قلنا أنه هذا الحسن والقبح هم يستلزم أمر ونهي، إذن خب طاعة هذا الأمر والنهي حسن أم لا؟ عقلا وحسنا. إذن إذا كانت حسنة عقلا، إذن كون هم الشارع يأمر بإطاعة هذا الحسن، وهكذا. إذن يصير تسلسل. إذن في الصورة الأولى يستلزم التسلسل. إذا قلنا الوضوء حسن لأنه طاعة، خب الطاعة حسنة، حسن الطاعة يستلزم الأمر لو لا؟ أنت تقول حسن يستلزم الأمر ولازم، زين يصير أمر شرعي ونهي شرعي. زين هذا الأمر والنهي الشرعي إطاعته حسنة أم لا؟ أيضا حسنة. فإذا إذا كان حسنة هم يستلزم الأمر والنهي، وهكذا يستلزم التسلسل، والتسلسل باطل كما يقولون. إذا بناء على ذلك، إذا كان الحسن والقبح ناشئ في مرتبة متأخرة عن الحكم الشرعي فماكو ملازمة بين الحسن والقبح وبين الأمر والنهي الشرعي. أما إذا كان لا، الحسن والقبح هو مستقل مع غض النظر عن الشارع، هنا أكو ملازمة، مثل حسن العدل وقبح الظلم، محذور التسلسل هم يسلزم. العدل حسن عقلا، إذن الشارع يأمر به، ما بي محذور تسلسل. الظلم قبيح عقلا، إذن الشارع ينهى عنه. إذن هؤلاء فصلوا إذن في الحسن والقبح، فقالوا إحنا عندنا شكلين من الحسن والقبح. حسن وقبح يكون في مرتبة متأخرة عن الحكم الشرعي، وحسن وقبح مستقل ما له ربط بالشارع أصلا. في النحو الأول هنا ماكو ملازمة بين الحسن والقبح والأمر والنهي، أما في النحو الثاني أكو ملازمة بين الحسن والقبح والأمر والنهي الشرعي. إذن هذا المقام الثاني. المقام الثالث في ذكر مسألة أخرى، وهي القياس والاستقراء وبيان المقام الثالث. شنو المقام الثالث؟ المقام الثالث يقول أن الأحكام الشرعية ليست جزاف وليست عبث، الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد كما تقدم. الشيء يكون بمصلحة فيكون بأمر من الشارع، يكون بمفسدة فيكون بنهي من الشارع. إذن الأمر والنهي الشرعي، الأحكام الشرعية عموماً ليست جزاف وليست عبث، بل حتما أكو مصالح أو أكو مفاسد، فهل يجيك أمر ونهي تبعا لوجود المصالح والمفاسد؟ إذن المقام الثالث هذا، أن الأحكام الشرعية ليست عبثا، ليست جزاف، بل تابعة للمصالح والمفاسد. إذن هذا المقام الثالث. المقام الرابع في بيان أن الشارع في كثير من الأحيان لا يذكر المناط والعلة والملاك لحكمه الشرعي، وإنما العقل هو اللي يحدث بهذا الملاك. شلون مثلا؟ أفرض الشارع قال لك الخمر حرام، مثلا أفرض ما ذكر لك العلة أنه ليش حرام، الخمر حرام قال لك، الغيبة مثلا حرام، الشيء الآخر حرام، الشيء الآخر واجب، مثلا ما ذكر لك العلة. فهنا عندما ما يذكر الشارع العلة، العقل قد يفكر ويحدث بهذه العلة، يقول لك الخمر حرام. خب شنو الخمر حرام؟ ليش مثلا؟ يعني لأنه إلى فرد لون معين صار حرام مثلا، لأنه لونه أبيض مثلا صار حرام، لأنه لونه أخضر أسود صار حرام، هاي العلة. أو الخمر حرام لأنه إلى فرد غلظة وكثافة معينة مثلا، يعني إلى فرد كثافة فالكثافة إذن حرام، أو إلى فرد وزن معين مثلا هل صار حرام مثلا، فرد وزن نوعي مثل ما يقولون إلى مثلا هذا يكون حرام مثلا، أو الخمر حرام مثلا لإسكار لأنه مسكر حرام مثلا. إذن العقل يفكر في أن العلة والملاك لهذا التحريم شنو، فيحدث، قد يحدث بالعلة في بعض الأحيان، فيقول لك أنه يرى أن هذه العلة طبعا مناسبة للذوق الشرعي. شنو المناسب للذوق الشرعي أن الخمر حرام؟ شنو؟ لأنه إلى فرد وزن معين، أو فرد كثافة معينة، أو لأن إلى فرد لون معين. اللي يناسب الذوق الشرعي أن الخمر حرام لأنه مسكر، إذن هذه العلة، هذا الملاك هو اللي يناسب الذوق الشرعي. إذن العقل هنا يحدث بالعلة، الخمر حرام الشارع ما ذكر العلة، بل في بعض الأحيان العقل يحدث بالعلة، فيظل يفكر ويردد في العلل فيدرك أن العلة هي هذه. فحينئذ إذا أدرك أن العلة هي هذه يعمم الحكم، يقول لك أنه وين ما كانت العلة موجودة إحنا نحرم ذلك الشيء، وين ما كان أكو إسكار إحنا نحرمه. لو كان أكو إسكار في ضمن غير الخمر من الأشياء الأخرى، لو كان أكو إسكار في الحشيش مثلا في الشيء الآخر هم نحرمه. ليش؟ لأنه لما كانت العلة هي الإسكار، إذن هالعلة وين ما تكون إذن المعلول هم يصير موجود، وين ما يكون إسكار إذن المعلول وهو الحرمة موجودة. الإسكار في الخمر موجود إذن الخمر محرم، إذا كان هالعلة موجودة في شيء آخر أيضا ذاك الشيء الآخر محرم وهكذا. إذن في بعض الأحيان الشارع ما ينص على العلة، وإنما العقل هو اللي يحدث بهذه العلة. ولكن الكلام أنه كيف يحدث، كيف يحدث العقل بالعلة هذه، كيف يحدث العقل بالملاك، شلون؟ بطريقين، بطريق القياس وبطريق الاستقراء، وهذا هو المقام الخامس في بيان القياس والاستقراء. أما الاستقراء وهو هذا أن العقل يظل يتبع الحالات فيرى في بعض الأحيان أنه في جميع هذه الحالات هناك شيء واحد، هذا الشيء الواحد هو ملاك الحكم. العقل يتبع يشوف هالمسألة يشوف أنه هذا الإنسان معذور مثلا، ليش؟ يقول لك لأنه جاهل. في المسألة الأخرى يشوفه يقول لك الشارع هذا همات معذور، ليش؟ يشوفه لأنه جاهل معذور. في المسألة الأخرى هم العقل يتبع يشوف أنه هم الشارع يقول لك هذا معذور، ليش؟ أنا أشوفه جاهل.